بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر جمادى الثانية من العام 31 بعد 400 هجرة، في الدرس 17 من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال رحمه الله: فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. إذن الذي بدأ وشرع صلاة التراويح من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ترع خشية أن تفرض بموته، ما تفر عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة من ناحية الله وليس من ناحية الشرعية. وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم، أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، وذلك العمل من سنته، وإن كان يسمى في اللغة بدعة. وسار هذا كنفي عمر رضي الله عنه ليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من أرض العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه، فقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم، فلما تذكر من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة، كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم، وكما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا كتابك بخطك، فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثا بعده ومغيرا لما فعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: خذ العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه. فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثا، لكن لما أحدثهم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى كيف لما يكون عطاء ولما يصير مقابل أنك تبيع دينك، السنة هو إيش؟ عدم قبوله. وكذلك دفعه إلى أهبار بن الصيف سيفا، وقوله قاتل به المشركين، فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره، فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو بأمره صلى الله عليه وسلم، لأنها فكرة في القتال بين الصحابة فكرة، فأمره أن إذا رأيت المسلمين يقتتل بعضهم بعض فأكسر سيفك. ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمنع الزكاة، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحد على إيتاء الزكاة فقط. يعني الآن كل هذه الأمثلة يا أحبة استفاضة من الشيخ على معنى البدعة ليش؟ اللغوية، لكن ليس معناها البدعة من ناحية المصطلح الشرعي. يعني ابتدع أمرا اخترع أمرا جديدا. قالوا من هذا الباب قتال أبي بكر لمانع الزكاة، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط، لكن لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وقد علم أن الزكاة من حقها، فلم تعصم من منع الزكاة، كما بينه في الحديث الآخر الصحيح، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وهذا باب واسع. إذن الصحابة فقهوا ما هو حق لا إله إلا الله رضي الله عنهم، ولهذا تعلمون قسمها قسم الصديق رضي الله عنه، والله لو قاتل أن من فرق بين الزكاة والصلاة، فعلموا أن هذا حقه ومقتضاها، وليس أنها كلمة تلفظ باللسان ثم لا يكون لها من عالم الواقع والتطبيق شيء. والضابط في هذا والله أعلم أي قال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين. فلما رآه الناس مصلحة النظر في السبب، فما عندكم فما إذا صح يا طالب فما، فما رآه الناس مصلحة النظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. مثل إيش؟ توه مر معنا قبل شوي، مثل شغل القرآن، مثل شغل القرآن، لأن الصحابة لو تركوا الحفاظ حتى ماتوا فقد القرآن من صدور الرجال. قال فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته، مثل إيش؟ التراويح. وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث. فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة، وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. ثم هنا للفقهاء طريقان، أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينهى عنه، وهذا قول القائلين في المصالح المرسلة. وأنتم تعلمون أن أشهر من أخذ بالمصالح المرسلة من فقهاء المسلمين منهم المالكية. قال أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينهى عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة. والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة، وهؤلاء ضربان، منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في رفض كلام الشارع أو فعله وإقراره وهم نفاة القياس، ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون. فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل منهم باجتهاد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدار منافق بالقرآن وأئمة مضلون. يعني مثلا أمر وجد وكان المقتضي وجد مع هذا المفعل، مثل المولد، مثل المولد الناس اللي يفعلونه يعتقدون هذه شكربة وحبا وعبادة. طيب كان المقتضي موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أناس أحب لرسول الله من الصحابة، ما يمكن أحد يبلغ درجة الصحابة في محبة صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعلوا. إذن في إحداث هذا الأمر يعتبر إيش؟ تغيير في الدين. قال فمثال هذا القسم الأذان في العيدين. طبعا الأمثلة كثيرة لكن أنا ذكرتها لكم، لكن هو الآن بيجيب مثال آخر. قال فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة. متى صار يا أخوان الإنكار؟ يعني ما العيد إيش؟ العيد لها أذان ولا ما لها أذان؟ ليس لها أذان. طيب أحدث بعض الأمراء فأنكره المسلمون لأنه إيش؟ بدعة. فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته وإلا لقيل هذا ذكر لله هي ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات كقوله تعالى اذكر الله ذكرا كثيرا وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أو يقاس على الأذان في الجمعة. فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع، بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة. فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج. فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينسب مكانا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. إذن لو أننا استخدمنا القياس كما يقول الشيخ وقلنا طيب الأذان ذكر الله ودعوة الناس إلى الحضور إلى صلاة العيدين، ودخلنا في العمومات مثل اذكر الله ذكرا كثيرا ومن أحسن قول من دعا إلى الله، أهو تجد ممن يلتمس من العمومات. لكن أنت لما تربط هذا الأصل وهو أن العبادة شيء أو هيئة معينة في زمن معين بشرط معين، أمر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تركه يكون هو إيش؟ السنة، وفعله يكون هو البدعة. هل تنفع هذه الأذكاء أو هذه العمومات وندخلها تحت مظلة هذه بدعة حسنة؟ لا، هذا تغيير وتبديل. قال ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو نعلم ما فيها من المفسدة. فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا، فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس. هذا الكلام. إذا المقتضي إن أخذت المولد، إن أخذت الأذان، إن أخذت أي شيء من البدع اللي أحدثت، كان المقتضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، وكان نجد من العمومات ما يمكن أن نستشهد به ونقول هذه من البدع الحسنة. قال الشيخ لما ثبت أن تركها مع وجود المقتضي لها على عهد صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعلها دل على أن الترك هو إيش؟ هو السنة، وأن فعلها هو البدعة. احتفظ بهذا جيدا ليضبط لك أمور المحدثات. مثلا عندك قضية المولد، ما يمكن يأتي جيل ويقول نحن نحب رسول الله أكثر من الصحابة، يكذب من يدعي هذا، يكذب. وجود المقتضي نحن نقيم مولد ونقول هذا حب وعبادة وقربة ودلالة على حبنا رسول على عهد رسول الله عليه وسلم، موجود المقتضي ولا ما هو موجود؟ موجود، ومع هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الترك هو إيش؟ هو السنة، وأن فعل المولد هو البدع. قال ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس. ينتقل الآن إلى ما أمور حدثت بسبب أفعال الناس. قال تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء اللي فعل هذا مروان بن الحكم كما تعلمون أنكره المسلمون لأنه بدعة، واعتذر من أحدثه بأن الناس قد ساروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أكثرهم. فيقال له سبب هذا تفريطك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك. رحمه الله يا ابن سيدي. إذن يا مروان بن الحكم وقت اللي أحدثت هذا الفعل ما قصدك في الخطبة مثل ما قصد محمد بن عبد الله، قصدك ان الناس يسمعون لك علشان تثبت كرسيك، وانت قصدك اقامه رياستك، او ان قصدت صلاح دينهم فلا تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصيه منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة ربية، وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. هذا من أحسن ما يشرح لك هذا الأمر. يعني ما الله ما جعل لك أنك تسيطر على الناس، لست عليهم بمسيطر. الله يقول رسوله إن عليك إلا البلاغ، فأنت ليس عليك يا أخي إلا أن تدل الناس على الحق. اهتدوا ما اهتدوا، اتبعوا ما اتبعوا، هذا مو شغلك، وهذا من رحمة الله بنا. لأنه يا أخوان لو كلف الإنسان أو قيل له لن يكتب لك أجر إلا إذا اتبعك أحد لكان هذا هو العمل. وكان لو رأيت واحد من الشيخ خالد يقول هذا أربط الحبل في رقبة محمد بن سعيد إلين يسمع ويطيع، لأنه ما معي أجرنا بهذا، هذه مشكلة. لكن ربك الذي خلق هو أعلم بما سرع خلق، فقال لي نبيه وقال لي أتبع نبيه، ليس عليك هداه، إن عليك هذا البلاغ. أما الناس هم يحددون مواقفه، فمن استجاب فله الخير، ومن أعرض فيكون الوزر عليه مضاعف. وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة. فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم، وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. إي والله أنه قد صدق. إذن من غذى قلبه بالطعام الخبيث لن يكون فيه مكان للطعام الطيب أصلاً، لأنه لا يتسع القلب للأمرين. الآن يمسك الشرائع التي لعبت في الدين في هذا الموضوع. قال: وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواع من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم وتربهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم. وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا فيه من البينات التي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. يعني الذين يزعمون أنهم يصلحون الدين بأقيسة أو بحجج كلامية، ما هناك من رأي سديد ولا هناك قياس صحيح إلا هو موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العباد، مسك الشرائح كلهم وكل من يحدث شيء فيبين له ما هو موقفه وماذا يجب عليه أن يرجع إليه. وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغيير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس، مثل اللي يقول لك هو هو الله الله، أو يستخدمون المعازف ويقول هذه ترقق القلوب، أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها، كالذي يقول لك كل الله الله ألف مرة أو هو هو 10,000 مرة، كل هذه من البدع المحدثة. أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها، وإن كان كثيرا من العلماء والعباد بل والأمراء معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد. هنا يبغى يحتضرك في الحكم على المعين، إن الإنسان قد يحدث أمرا محدث ومبتدع، لكن يكون له من نية بينها أو أمر بينه وبين الله ما يعذره الله فيه. أنت ليس مهمتك أن فلان يعذر ولا ما يعذر، هذا ليس لي ولا لك ولا لأحد، هذا أمر بينهم وبين الله، بين الناس وبين ربهم. لكن الذي علي وعليك وعلى الناس كلهم أن ترى أن هذا الفعل مبتدع فتنكره ولا تكره. أما كون أنه يكون، وسيأتي معنا أمثلة لأنواع من الأحوال قد يعذر فيها من ابتدع لأمر صاحبه لا لفعله البدعة، انتبه، ما يجعل يقول أوه جرى الله إذا كان كل أحد يبتدع بدعة وقد يقول لا، نقول مو للبدعة اللي بدأ ابتدعها، وسيأتي كلام الشيخ في هذا، لا، لأحوال أخرى قد يعذر عند الله. نحن لم يكن مهمتنا أن نتدخل بين عبد وبين ربه، يعذر ما يعذر هذا ليس إلى أحد من الخلق على الإطلاق، إنما فعل هذا المكلف على السنة أو خلاف السنة هذا هو الذي أنت معني به فقط. قال: فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده، بل قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع. يعني إنسان ارتكب بدعة لاجتهاد رآه أو لعدم وصول علم بهذه المسألة، وله من الأحوال القلبية ومن أمور بينه وبين ربه ما يعذره فيها، ما مهمتك أو تقول إن الله ما دام يعذره إذن هذا البدعة صحيح، لا، نحن علينا أن نقول هذا الفعل لهذا العبد وهذا الإنسان سنة أو بدعة، أما بينه وبين ربه هذا أمر لا يعنينا. قال: والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه اللي هو قوله كل بدعة ضلالة، والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل به. والوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين، واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد أكرمك. والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة، فننبه على بعض مفاسدها فمن ذلك. هنا يا إخوة أنبه إلى مسألة يحصل بالإنسان أن يتأملها دائما: هل كل حكمة أو كل أمر شرعي لا بد أن يظهر للمكلف فيها الحكمة؟ هذا ما صحيح. ليه؟ لأن أصلا الإسلام ما هو؟ الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى، ولهذا العلماء يقولون قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. أما إذا أنك ربطت تصديقك أو يقينك أو إيمانك بظهور العلة ما عاد لك فضل، لأن العلة أقنعك. إنما يكون الإسلام والانقياد والإذعان منك سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر، ولا تكون قمة العبودية، هذه واحدة. ثانيا: هل أنت آمنت بأن ربك حكيم عليم، وأن علمك قاصر ويحوط بك الجهل والغفلة والهوس والهوى والمرض والغباء وإلى آخره من الآفات؟ فإذا أدركت أن ربك حكيم عليم لا يمكن أن تناقش الحكيم العليم، هذه ثانية. الثالثة: أن ربنا تبارك وتعالى جعل في هذا الدين الخاتم أسرار لحكمة يعلمها سبحانه، تنكشف الحكمة منها على مرور الأيام والليالي، ليبقى التحدي بهذا الدين قائما إلى قيام الساعة. وأضرب لهذا مثال قد سكته في دروس سابقة، وهي قضية حديث الذباب. لو أن الصحابة قالوا ما يمكن نؤمن بهذا، لن تبين لنا العلة، ليش العلة؟ ما صار هذا. لما جاءت عصر الاكتشافات والاختراعات والميكروسكوب واكتشاف الجراثيم، وصارت هذه فتنة للمسلمين وللناس، وبدأ تنكشفت العلة، سواء في حديث الذباب، في حديث إذا ولغ الكلب في رأي أحدكم فليغسلوا سبع رحلنا بالتراب، في أسرار الإعجاز في البحار، في الأنهار، في أشياء كثيرة من المخلوقات. هذا من حكمة الله، لما تظهر الحكمة يكون هذا ظهرت في عصر دون عصر، لتثبيت الذين آمنوا، لإظهار قوة هذا الحق، لتحدي البشرية به مهما بلغت من العلم، مهما بلغت من اكتشافات، وهكذا. إذن يقول: والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. فننبه على بعض مفاسدها، فمن ذلك أن من أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب، وهذه ما أكثر ما يسأل عنها هؤلاء الجهلة، صلاة الرغائب، صلاة الرغائب، الصلاة الرجبية، يا أخي ما فيها، كل ما ورد فيها مكذوب، ولا يصح فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك، فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب، وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب واستحبابا زائدا على الخميس الذي قبله وبعده مثلا، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمعة، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من الليالي. مسألة اعتقاد الأفضلية عمل إيش؟ قلبي. إذا ما يجي واحد يقول: لا أنا اعتقادي سليم، لكن هذه أهل لا، قال نازع عملا تعمله من هذه البدع إلا وله إيش؟ منطلق عقدي قلبي، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمعة، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمعة خصوصا وسائر الليالي عموما، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه أو في قلب متبوعه لمن بعث القلب لتخصص هذا اليوم بالليلة، هذا اليوم والليلة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع. اللي جعلك تعتقد أن هذه ليلة فاضلة وأن فيها صلاة الرغائب أو هذا الخميس لقيام أمر في قلبك، وإلا لو ما كان في قلبك شيء ما خصيتها بهذا الاجتهاد وبهذا التفضيل. قال: وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على أن العلة عند من يقول بالمناسب القريب، وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة، حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهم، وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر عدلوا ذلك الحكم المنصوص به. وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أيضا، وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به، ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه. وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة أن إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته، كما قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذه العلة تسمى المنصوصة، علة إيش؟ منصوصة، أو المؤمى إليها، علمت مناسبتها أو لم تعلم، فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث. وين اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى؟ ومثاله في كلام الناس: ما لو قال سيد لغلامه: لا تدخل داري فلانا، فإنه مبتدع أو فإنه أسود. ونحو ذلك، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسودا، وهو نظير أن يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسودا. ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان، فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي حنث بما كانت منته مثل منته، وهو يمينه وهو يمنه ونحو ذلك. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته، لكن ذكر علة نظيره أو نوعه، مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها، وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها كونها صغيرة، فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح والصغر مثلا؟ فهذه العلة هي المؤثرة، أي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم. فالفريقان الأولان يقولان بها، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس، فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان. نعم. في اختلاف يراجع، يعني عندكم زيادة اقرأ اللي عندك.
أيوة. أن ولاية المال كذلك، أم نقول بل قد يكون للنساء علة أخرى وهي البكارة مثلا، فهذه العلة هي المؤثرة.
جزاك الله خير. طيب إذا نقول هنا نقص سطر ونص تقريبا، قرابة سطر ونص في أي طبعة؟ في طبعة الرشد، كتبت الرشد ويش ودار العاصمة اللي يعلم. والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون النوع من الواحد من الأحكام له علل مختلفة، ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يشتام الرجل على سوم أخيه، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين، كما علل به في قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول، فإنما ذلك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا. والصبر دليل خاص على العلة. ما معنى الصبر يا أخوان؟ ها؟ التتبع، سنت. ونظيره من كلام الناس أن يقول لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع، ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيقول لا تعطي، وقد يكون ذلك الفقير عدوا له، فهل يحكم بأن العلة هي البدعة أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر، فهذا هو الوصف المناسب الغريب، لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارعي أو إيماءه عليه، فيجوز اتباعه الفريق الأول ونفاه الآخران. وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير جرارة منه، كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه، والأول إدراك لعلته بنفس كلامه. ومع هذا فقد تعلم أو فقد تعلم علة الحكم المعين بالصبر وبدلالات أخرى. فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني مثلا واحد ماخذ على نفسه صيام الأيام البيض الثلاثة وصادف أن منها الجمعة، فهذا ما يمنع، لكن اللي يخص الجمعة بهذا أو يخص ليلها بهذا أو يومها بهذا هو اللي ورد فيه المنع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. هذا رواه البخاري. وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريد أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. إذن لو أنها معها الخميس لا إشكال، معها السبت لا إشكال، إفرادها قال إيش؟ أفطري. وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة وحده. رواه الإمام أحمد. ومثل هذا ما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. يعني إنسان مثلا كان له عاد أو يقضي، ما قصد أني أبغى أستبق الشهر وأحتاط. واللفظ للبخاري أن يصوم عادته. فوجه الدلالة أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام. انتبه، الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام. قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان أو استحبابا كيوم عرفة وعشرة، هذا واضح واضح. طيب، وقسم نهى عن صومه مطلقا، يعني عكس الأول كيوم العيدين، وقسم إنما نهى عن تخصيصه كيوم الجمعة وسرر شعبان، السرر له أواخر الشهر. فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقد. ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعشراء، وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات، وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة. فظهر أن المفسدة تنشأ، هذا الكلام يوضع على التخط، فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له، كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن البدعة هو إيش؟ أن تخص شيء عبادة معينة لم يكن لها من الشرع مخصص. فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له، كما أشعر به لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي، كما في قوله خالف المشركين. فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص. فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره، كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل. يعني يبين لك إيش فيه، هم يجيك وترى بيجيك واحد يقول أجل ما دامنا بهذا الخصائص إذا حط عليها الصوم. لا، هذا مو بشغلك هذا، لأن العبادة يا أخوان كما قلنا في درس الأسبوع مبنية على إيش؟ المنع، التوقف حتى يقول الشارع افعل أو لا تفعل. ويعتقد أن قيام ليلة كالصيام في نهار لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص. وإذا التخصيص حق من حقوق من؟ الشارع. تخصيص بأمر أو بنهي هو حق من حقوق الشارع، لا يجوز للبشر يتأخر بهذا. وكذلك تلقي رمضان قد يوهم أن فيه فضلا لما فيه بالاحتياط للصوم. كل واحد يا أخي خلني احتاط حتى أضبط اللي بصوم 30 يوم، ولا فضل فيه في الشرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيه بذلك. وهذا المعنى موجود في مسألتنا، فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة، ومتى كان تخصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه نهي عن التخصيص، إذ لا ينبعث التخصيص إلا على اعتقاد الاختصاص. لا ينهى عن التخصيص، لا ينبعث التخصيص إلا نتيجة اعتقاد، لأنك لو ما اعتقدت فضل هذا ما خصيت بهذا الفعل. ومن قال إن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرها هذا اعتقادي ومع ذلك فأنا أخصها انتبه يعني بيجي يبغى يوضح لك مثلا فلا بد أن يكون باعثه إما موافقة غيره وإما اتباع العادة وإما خوف اللوم له ونحو ذلك وإلا فهو كاذب. ما يمكن تخرج مرادات قلبه عن واحد من هذه الثلاثة. فالداعي إلى هذا العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسد أو باعث آخر غير ديني، وذلك الاعتقاد ضلال. فإن قد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه بخصوصه وفضل قيامها بخصوصها حرفا واحدا، وأن الحديث المأجور فيها موضوع، حديث إيش؟ موضوع، وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد المئة الرابعة. وإيش يا أخوان الكلام عليه؟ إيش اللي الحديث يا موضوع؟ الله يفتح عليك. صلاة الرغائب يا أخوان الكلام استطرات بعدين رجع عليها اللي هي إيش؟ صلاة الرغائب. الحديث المروي فيها موضوع ولم تحدث في المئة الرابعة، يعني متى؟ عرفت عليك في عهد العبيديين، هم اللي يحدثوا هذا الإلهاء الناس بالبدع والضلالات. قال وإنها إنما حدثت في الإسلام بعد المئة الرابعة، ولا يجوز الحال هذه أن يكون لها فضل، لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا سائر الأئمة امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وسائر الأئمة، وإن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحات لهم ألا يعلم أحدا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم. فإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول وخير القرون ببعض دين الله أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم ألا يكتموه ولا يتركوه، وكل واحد من اللازمين منتفي إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع، علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. هذا الكلام صاغه تلميذه ابن القيم بأبسط من هذا الأسلوب، فقال إذا أردت أن تفهم أي مدعى لبدعة فوجه إليه هذا السؤال، قل له إما أن تقول إن رسول الله علم هذا الأمر أو كتمه. فإن قال علمه طيب أين هو ما أخبر به الأمة؟ طيب أو كتمه، فكيف يختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء والله قد قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ إذن على أي الحالين، إما أن تدعي أنك أعلم من رسول الله أو تتهم رسول الله بأنك كتم شيء من الوحي، وعلى كلا الجوين أنت مبطل كاذب. ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه، والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو التدين لغير الله لا يجوز. فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز، فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون مكروها، وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة. ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال، وتلك الأحوال أيضا باطلة ليست من دين الله. هذا الذي صلى صلاة الرغائب ولا خص أمرا لم يخص الشارع بشيء، الأحوال القلبية اللي صاحبت، وأنت تعلمون أن أعمال القلوب من أهم أمور الإيمان يا أخوان، هذه الأعمال من الإجلال والتعظيم والرغبة التي صرفت لغير الله أو صرفت لأمر لم يشرعه الله ولا يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ظلال ولا ما هي ظلال؟ ظلال والعياذ بالله. قال ولو فرض أن الرجل قد يقول، انت شوف إيه بيزيد الأمر إضاحة، ولو فرض أن الرجل قد يقول أنا لا أعتقد الفضل، فلا يمكنه مع التعبد أن يزير الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال، والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد. إنك ما يمكنك تخص شيء بفضل إلا اعتقاد قام في قلبك بهذا الفضل. ولو أنه وهم أو ظن أن هذا أمر ضروري، فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع من ذلك مع ذلك أن تعظمه، ولكن قد تقوم بها خواطر متقابلة، فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه، ومن حيث شعوره بما روي فيه أو بفعل الناس له أو بأن فلانا وفلانا فعلوه أو بما يظهر له فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته. فعلمت أن فعل هذه البدعة يراقب الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا. ليه؟ لأن أعمال القلوب لا تكون إلا خالصة لعلم الغيوب سبحانه وتعالى. يعني الناس قد يعذرك الله في بعض الأمور الظاهرة، ولهذا قال الله إلا من أكره وقلبه إيش؟ مين اللي بيشك على بطنك ليه على مثل قلب يجب؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام في أحد المواضع الأخرى من فتاويه إن أعمال القلوب لا تكون إلا كاملة. يعني لما تحب الله أو ما يأتي الأمر أحد انفراد طلع على قلب أمور الظاهر قد يعذك الله، قد تخاف، قد تظهر أشياء يعني لإكراهه ولغيره، فلا قد تعذر، لكن أمر قلبك وحبك لله وحبه يجب أن يكون عملا كاملا جازما بإذن الله. قال ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم والسلطان عليهم، فإذا ذمه الرسول أو بين نقصه أو أمر بإهانته أو قتله فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول التابع على اعتقاده الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة. إذن هنا يبين لك عمل القلب وش خطورته، اللي لما يسمع الرسول يتكلم في أبو جهل وابن أبي قلبه فيه دغل أو يتلون وجهه ما وده بهذا الكلام، معناته أن فيه اشتمل قلبه على إيه. إذا أردت أن تعرف صورة واضحة لهذا شوف العبد الصالح ابن هذا الشقي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي رضي الله عنه وأرضاه، لما شاع بين الناس أن الرسول سيقتله قال مقولته المعروفة وهي الصحيح: يا رسول الله قد بلغني من مقالة ابن أبي، فإن كنت آمرا بضرب عنقه فمرني وأنا أتيك برأسه، أنا اللي أباشر المهمة، فإني أخشى أن تأمر غيري من المسلمين فيأتيك برأسه، فإذا رأيته يمشي حدثتني نفسي بأن هذا قاتل أبي فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر. شوف يقر بكفر أبيه، لكن يقول مسألة الأبوة والصلة ما تعمل لشوف قاتل أبي، فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. لما أبرز هذه الصورة المضيئة وهذا الولاء لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم ترفق به وقال بل نصبر عليه، لن يصل الأمر أن نقتله ولا نكلفك لا أنت ولا غيرك بقتله، بل نترفق به. وهذا من عظمة شخصية صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. قال فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة إلى الإيمان، ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر. وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع، إذا جاز أن يتوهم لها مزية كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك، وإن لم يكن الفاعل معتقدا للمزية، لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية. فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود، فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا. فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي العلم والفضل، هنا نأتي إلى دائرة التقليد التي ابتليت بها الأمة. كلما جئتنا قال يا أخي تعلم من الشيخ فلان، لو كان هذه البدعة ولا غير صحيح ما سواها الشيخ فلان ولا العالم فلان، وهذا ما احتجب كثير حتى بعض منتسب العلم على الأصل. نشوف جواب الشيخ على هذا. فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي الفضل والعلم، من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب عنه وإجابة الدعاء ونحو ذلك، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام كقوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، شوف اللي دائما يأخذون العمومات، ينهى عبدا إذا صلى وقولها الصلاة نور ونحو ذلك. قلنا جوابنا على هذا: لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له إذ كان في اجتهاده أو تقليده من إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين. وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده. وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة. لكن هذا القدر، انتبه، ما انت هنا لا تأخذ خذ الكلام كله متصل، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور على الأنبياء، ثم مع ذلك لا يجب ذلك أن نفعل عبادتهم أو نروي كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجع على ما فيها من الخير. خط تحت هذا الكلام، كل بدعة فيها شر راجع على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة. خط تحت هذا الكلام يا مشايخ، إذ لو كان خيرها راجحا، شوف ما نفع إن ما فيه لكن فيه راجح ومرجوح، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة فنحن نستدل بكونها بدعة على إن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي. انتبه معي، إذا الإنسان قد يلتبس ببدعة لكن ليكون له لعدم لاجتهاده لتقليده لكونه في بلد بعيد ما انتشر فيه العلم، لأحوال بينه وبين ربه قد يعذر ويثاب على ما قام بقلبه بينه وبين الله. لكن هذا الأمر يا أخوان لا سبيل لنا كبشر أن نعلم هذا الأمر، لكن هو يبين لك أن الحكم على المعين دائما يجب أن تحتاط فيه، لا تتعجل في الأحكام على الناس بأعيانهم. لكن يرجع إلى الفعل الذي أنت تراه بدعة ولا ما هو بدعة، شره أكثر من خيرك ولا لا، إذن هذا أمر تقول فعله. إذن ولو كان هذا الشخص معذورا عند الله لا يكون عذره أو قبول ربه لعذره مبيحا أو معطيا لشرعية فعله المبتدع، لا، لأن نبينا قال في الأصل الذي قام عليه ويبدأ يعتبر من أركان الدين الأربعة اللي ذكرنا العلماء أن الدين يقوم على أربعة أحاديث، منها كل بدعة ضلالة. قال وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها وألا يقتدى بمن استحلها، وأن لا يقصر في طلب العلم والمبين لحقيقتها. وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. إذن لو أن ما في هذه البدعة من خير راجع على شرها لما أهملت الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدا لكراهتها وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم. يا الله روعة الاستدلال. أنت الآن يا فلان تقول أن هذا الفعل لو أن الشر ما فعله الشيخ فلان والعالم فلان، قال الشيخ طيب أنا أقول لك قد ترك أناس إن لم يكونوا أفضل من شيخك هذا أو هذا اللي تشير له بالبنان، إن لم يكونوا أفضل منه فلن ينقصوا عنه، وهم من؟ الصحابة وعلماء أصحاب القرون الثلاثة الأولى. فليس اتباع هذا الذي فتنت به أولى من اتباع أولئك الذين شهد لهم الله وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعلية. هذا أيضا من المرابط القوية التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم في محاججة لأهل البدع. إذن يا من فتنت بأن الشيخ فلان لو أن هذا الفعل بدعة لما فعل الشيخ فلان، نقول قد ترك أناس إن لم يكونوا أفضل من شيخك فلن ينقصوا عن درجته، وهم ثم نقول بل نقطع نحن وأنت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم أفضل من شيخك ومن القرون المتأخرة كلهم رضي الله عنهم وأرضاه. ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم له فضلا ودين فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدا لكراهتها وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم، ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولي الأمر فترد إلى دين الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها لا مع من رخص فيها. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء، وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة. هنا نأتي إلى نفس البدعة أو نفس الفعل، الفاعل قلنا قد يعذر أو لا يعذر هذا بينه وبين الله، نأتي إلى الفعل فيها مفاسد وفيها مصالح. يقول إن ما فيها من المفاسد راجح على ما فيها من المنافع، ومنها ما تقدم مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثيرا من السنن. وقال قبل قليل أن البدع حشو القلوب، هو هذا انتبهنا. يقول مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثيرا من السنن حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلاة الخمس. في عوام عندهم صلاة الرغائب في رجب وأحيانا ما يصلي صلاة، مثل الذين يقيمون ليلة المولد أو ليلة الاحتفاء بليلة الإسراء والمعراج، يقول نذكر ويؤذن الفجر ما يكون يصلي مع الجماعة، هذه طامة. ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعل في الفرائض والسنن، حتى كأنه يفعل هذه عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، يعني صارت هي اللي صارت مكان الفرض. وهذا عكس الدين، فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة وغير ذلك من الفوائد، وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفته كماله. ومنها ما في ذلك بالمصير المعروف منكرا والأنكر معروفة، وهذه من الطوام، وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين وانتشاء زرع الجاهلية. ومنها اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة إلى تعجيلها والسجود بعد السلام لغير سهو وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها، إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته. ومنها هذا مهم 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 جدا، مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع. المسارقة يا أخوان نور قلبية تتسرب النفوس شوي 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 إلين تطمس القلب والعياذ بالله. ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. ثم هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا. ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه، والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم. شوف مع هذا كله يكون معقل النفس. إلى هنا ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.